بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، دعنا في هذه الحلقة نطرق بابا جديدا، ربما كما اصطلحنا على تسميته قبل الدخول إلى رحاب البرنامج، أسميته أن صفات التكفيريين. دعني أطلق السؤال بشكل مباشر، تشيرون في بعض ما تتحدثون فيه إلى مسألة الغرور الديني، ما هو بشكل عام موقف الإسلام من مسألة الاستعلاء الديني؟ يعني هل تعتبرون أن هذه صفة أساسية من صفات التكفيريين التي تثير السلبيات حول الواقع الديني عموما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لقد تحدثنا فيما سلف من حوارات عن مواصفات الجماعة التكفيرية وعن مناشئ التكفير، وخلصنا إلى أن الجماعة التكفيرية هي جماعة قشرية ظاهرية تطفو على السطح ولا تدخل إلى العمق، تهتم بالمظاهر وتهمل المقاصد، وأنها تنحو نحو التشدد في تطبيق الدين والتطرف كما أسميناه في مناشئ التكفير التطرف، وتعمل على إلغاء الآخر بكل ما أوتيت من قوة. وتحدثنا أيضا عن سوء الفهم وسوء الظن الشائع بينها، وإلى غير ذلك من أحاديث. من الصفات التي يمكن أن نلاحظ اتصافها بها ما أشرتم إليه في سؤالكم، وهو ما يمكن أن نسميه بصفة الغرور الديني، وهذه صفة بارزة عند هذه الجماعة، فهي جماعة يتحكم بها الاستعلاء والغرور. طبعا لماذا؟ إذا كانت هذه الجماعة جماعة متدينة كما يخيل وكما تزعم، فلابد أن تكون بعيدة عن الغرور. لكن مقصودنا بالغرور هنا الغرور الديني، بمعنى أن الإنسان أحيانا يغتر بالدنيا، أحيانا يغتر بدينه، يعجب بنفسه لجهة
أنه يعرف بأحكام الدين،
أنه يعرف أحكام الدين، أنه أكثر التزاما واستقامة على جادة الشريعة من غيره. هؤلاء يصابون بهذه المشكلة وهذا المرض. لماذا؟ يعني خليني أقول السر في ذلك. لماذا يصابون؟ السر في ذلك أن الإنسان الجاهل كلما ازداد نسكا ازداد غرورا وإعجابا بنفسه وبدينه، وهذا الغرور الديني هو من أخطر أنحاء الغرور. ليش؟ لأنه مرة أنت بتواجه إنسان عنده غرور دنيوي، مغتر بدنياه، ممكن توعظه بالمواعظ الدينية، توعظوا بالآخرة، بالموت، لوين أنت عم تغتر، ليش عم تتكبر على الناس، مصيرك إلى القبر، مصيرك إلى الموت، هؤلاء من بني جنسك، لماذا تتكبر عليهم؟ المغتر بدنياه عفوا يمكن أن يتقبل المواعظ، أما المغتر بدينه لا يتقبل الموعظة، لا تنفعه المواعظ، لأنه يرى نفسه في موضع الواعظ لا المتعظ، أنه في موقع الناصح لا المنتصح. ولهذا إذا وعظته ربما تذمر، ربما تبرم ورفع صوته في وجهك، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. أنه أنا بتقلي لي أنا اتقي الله، أنا المتقي، أنا الورع، أنا كذا. يعني يخيل إلى نفسه هذا الإنسان أنه هو يمتلك الحقيقة، هو الورع، هو التقي، وأنه على هدى من أمره.
وأخطر من ذلك أن يحتكر الدين على الطريقة التي يسير فيها ويعتبر الخارجين على الدين،
مع أنه في الحقيقة يعيش في وهم كبير ربما كان مصداقا لقوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ربما كان مصداقا لذلك، وأقول ليس ربما بل هو قطعا مصداق لذلك، لأننا نجد أن الخوارج وهم أول حركة تكفيرية، نجد أن الإمام علي عليه السلام يطبق هذه الآية عليهم. قال أحد الخوارج وهو عبد الله بن الكوى للإمام علي عليه السلام، سأله عن هذه الآية: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، من هم المقصود؟ قال: أنتم يا أهل حروراء. أهل حروراء هم الخوارج، هي إشارة إلى مكان نزلوا به فسموا بأهل حروراء، وقد يسموا بأهل النهرين جماعة لأنهم نزلوا بمنطقة النهروان. فمقصودي أنه الإمام علي طبق هذه الآية عليهم،
رأهم مصداق لها،
لهذه الآية. إذن الإنسان المؤمن المتدين لا يجوز أن يغتر بدينه وأن يمنعه تدينه الشيخ، خليني أحكي عن نفسي أنا، العالم الدين، طالب العلم الديني، لا يجوز أن يغتر بدينه وبتقاه، وإذا واحد نصح وعظه يتأفف من ذلك أنه أنا مين بينصحني، أنا بنصح الناس. لا، ما في أحد فوق النصيحة إلا المعصومين، والعصمة لأهلها. ولذلك حتى الإمام علي عليه السلام عندما بعث إليه معاوية برسالة يدعوه فيها يقول له اتق الله، يقول للإمام علي اتق الله، الإمام علي ما أخذته العزة بالإثم أبدا، يقول في جوابه على رسالة معاوية، يقول له: وأما أمرك لي بالتقوى فأرجو أن أكون من أهلها.
شيء رائع جدا، يعني هذا التواضع،
تواضع، تواضع العالم الورع المتقي. وأستعيذ بالله من أن أكون من الذين إذا أمروا بها أخذتهم العزة بالإثم. هذا كلام الإمام علي عليه السلام. فإذا الإنسان المتدين كما قلت، لا سيما إذا كان عالم، إذا كان شيخ، إذا كان له موقع معين في أعين الناس، لا يجوز له أن يتأفف، أن تأخذه العزة بالإثم إذا ما وعظ، إذا ما قيل له اتق الله، بل لابد أن يأخذ المسألة برحابة صدر وسعة صدر.
يعني أنتم تعتبرون سماحة الشيخ أن التكفيريين، وطبعا لابد من التوضيح في هذا الإطار، نحن نتحدث عن التكفيريين الذين لا ينتمون إلى مذهب معين، بل الذين يتصفون بعقلية معينة.
نحن نتكلم عن الذهنية،
عن هذه الذهنية التي قد ينتمي فيها هؤلاء إلى أكثر من مذهب، وربما خارج الدائرة الإسلامية أيضا. يعني صحيح، قد يعتقد، يعني سمحت الشيخ تعتبرون أن هؤلاء مصابون بهذا الداء؟
لا إشكال، مصابون بداء الغرور الديني، بحيث إذا وعظت أحدهم لا يتقبل منك الموعظة. أقول الغرور الديني قد يجعل صاحبه مقداما، لكنه قد يدفعه نحو التهور. واستحكام الغرور الديني هذا بطبيعة الحال سيحوله إلى فرد عدواني صدامي تكفيري، بل ربما دفعه، هي حالة الغرور، ربما تدفعه إلى المزايدة حتى على أولياء الله وأنبياء الله. وهذا ما نجده في ما ينقل في المصادر التاريخية عن أحد الأشخاص المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو بالمناسبة من الأشخاص الذين أصبحوا فيما بعد من الخوارج. هذا الشخص يعني كما سنقرأ في القصة يبدو أنه يزايد على النبي. يقول المؤرخون أن هذا الشخص وقف ذات يوم في وجه رسول الله يعظه ويأمره بالعدل في تقسيم الغنائم. يقول أبو سعيد الخدري، قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقسم الغنائم، يعني إذ أتاه ذو الخويصرة، أحد الأشخاص المعروف بذو الخويصرة، وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل، شوف أنه هذا مصور نفسه أنه هو يعني يفهم وعنده التزام بشرع الله أكثر من رسول الله. اعدل. طبعا هاي بدها علامة تعجب كبيرة، شخص يخاطب النبي اعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويلك، من يعدل إن أنا لم أعدل؟ إذا أنا ما بدي أكون قدوة للناس في العدل، من يعدل غيري؟ وقد خبت، شوف تواضع النبي، وقد خبت وخسرت إن أنا لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب كما جاء في الصحاح، كما جاء في تاريخ الطبري وغيره: يا رسول الله إذن لي في أن أضرب عنقه لهذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعه. طبعا النبي ما كان ليقتل أحدا من أصحابه حتى لو تجرأ بمثل هذه الجرأة ما دام أنه مسلم. فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. شيء عجيب، هؤلاء الذين يزايدون عن النبي يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. إذن مش منغتر بالظواهر
بالصلاة.
النبي يضم هذه الظاهرة، هذه الجماعة، مع أنهم أكثر الناس إقبالا على الصلاة والصيام. ويضيف صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني مجرد ترديد، يعني لا يتجسد في سلوكهم العملي، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. كيف ينطلق السهم من الرمية أو الرمية؟
ينتهي بسرعة.
بسرعة. هؤلاء الجماعة متخبطون بسرعة، يخيل إليك أنهم أهل ورع، أهل تقى، أهل دين، صلاة، جباههم سوداء، لحاهم طويلة، لكن يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية.
كأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول بأن علينا حتى على مستوى العبادة أن لا تغرنا المظاهر.
لا إشكال، ونحن إن شاء الله سنعود ربما في مناسبة أخرى لهذا الحديث.
نعم.
لأن له تتمة وتفصيل أكثر.
أفضل. نعم. ولكن دعني سمعت شيخ، كنت سأسألك للتو يعني عن الموقف القرآني من حالة الغرور. نحن نعرف أن القرآن اعترض على اليهود في تركيزهم هذه حالة الاستعلاء الديني المتركزة عندهم.
لا إشكال بأن القرآن الكريم واجه حالة الاستعلاء والغرور الديني التي نجدها ملازمة للكثير من أتباع الأديان أو الشرائع السماوية بتعبير أصح. واجه القرآن هذه الظاهرة وهذه الحالة بطريقة نقدية لاذعة تفند الأباطيل والمزاعم، تدحض المزاعم الواهية. والمصداق الأبرز لحالة الغرور الديني التي واجهها القرآن كانت عند اليهود الذين كانوا يعني يدعون أن الهداية حكر عليهم، وأن الجنة كأنما خصصت ووجدت لهم، وأنهم بمنأى عن النار، النار مخلوقة لسواهم والجنة لم تخلق إلا لهم. هذه هي الصورة التي يعكسها القرآن عن اليهود في يعني بطريقة استعلائية كانوا يتحدثون مع الآخرين من أتباع الديانات الأخرى. يقول تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارا تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ادعوا أنهم أحباء الله، يعني كأنه هن الأبناء المدللين، كأنما هم الأبناء المدللون لله سبحانه وتعالى. قالوا، يقول القرآن الكريم: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. طبعا القرآن كان يفند كل هذه الدعاوى، أنتم أبناء الله، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، فلما يعذبكم بذنوبكم.
وحتى القرآن يعني ثقف المسلمين: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به.
إذن فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أنتم بشر مثل سائر الناس، الله ما عنده قرابة مع أحد من خلقه،
ما في عنصرية
إطلاقا عند الله سبحانه وتعالى. كل الناس، ليس بين الله وبين أحد من الناس قرابة، قرابتك مع الله هي بعملك الصالح. ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وهكذا نجد أن الادعاءات الفارغة تتواصل عند اليهود وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وأيضا يأتيهم الرد الإلهي القاسم، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، صحيح، يدخل الجنة، يقول بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذي يسلم لله والذي يحسن والذي يعمل العمل الصالح مضافا إلى الإيمان، هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن اليهود دفعهم الغرور الديني إلى ادعاء أن الجنة لهم،
طبعا احتكار الجنة.
طبعا هذا الأمر سيدعوهم إلى الادعاء بأن النار لسواهم وأنهم لا يمرون على النار إلا مرور الكرام، يعني هيك إذا الله بيدخل يهودي بالنار لفحة بسيطة. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. طبعا يجيبهم الله سبحانه وتعالى، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إذن حالة الغرور الديني نجدها، يعني نجد مصداقها البارز عند اليهود، ولكن المسألة لا تختص باليهود، حتى الآن موجود عند المسلمين هذا الأمر موجود، يعني تمتد إلى كل الأتباع كل دين، نظرتهم إلى الدين الآخر. يعني الله بيحدثنا كيف أن مثلا النصارى قالت أن اليهود ليست على شيء، وأن اليهود قالوا بأن النصارى ليست على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. من الذين يعلمون؟ أهل العرب، أهل الجاهلية. يعني هذا واقع الأديان، أن المسلم يقول الآخرون ليسوا على شيء، اليهود يقول عن النصارى ليسوا على شيء، النصارى يقولون عن غيرهم ليسوا على شيء.
الخطورة سمح الشيخ يعني لو خطأتك، الخطورة أن أصحاب المذاهب داخل الإسلام يقولون هكذا.
هو أنا سأصل إلى الحديث عن داخل المذاهب، ما زلنا في الأديان. إذن أتباع الأديان كل دين يدعي أنه يملك الحقيقة من ناصيتها، لكن الله سبحانه وتعالى يضيف يقول كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وتمتد كما أشرتم هذه الحالة، حالة الغرور التي يعني تلازم احتكار الحقيقة. حالة الغرور تلازم ماذا؟ أنه أنا صاحب الحقيقة، أنا الفرقة الناجية. هذه تمتد إلى المذاهب الإسلامية، ولذلك كل يدعي أنه صاحب الفرقة الناجية، وأنه فقط هو الذي يدخل إلى الجنة، وأن النار لغيره من المذاهب. لكن الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين قد دحض كل هذه الادعاءات واعتبرها مجرد أماني. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. الله عنده منهج على أساسه بيدخل هذا إلى الجنة وذاك إلى النار. هذا المنهج هو بعد الإيمان بالله والرسل واليوم الآخر العمل، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فإذا ليس بين الله وبين أحد من الناس قرابة، وما في شخص يقول أنا إلى الجنة لأنني أنتسب إلى هذا المذهب، أنا حتما في الجنة، وما فيني أقول أن فلان في النار لأنه ينتسب إلى المذهب الفلاني. أمر الجنة والنار بيد الله سبحانه وتعالى. نعم الله وضع لنا برنامج كما قلت، وخط لنا الخطوط العريضة التي على أساسها الإنسان يستحق الثواب أو على أساسها يستحق العقاب. الإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر مع العمل الصالح.
سمحت الشيخ، يعني تصديقا لكلامكم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لابنته فاطمة: يا فاطمة اعملي لنفسك فإني لا أغني عنك من الله شيئا. أو في الحديث الكثير المروي عنه: ألا إنه لا ينجي إلا عمل مع تقوى ولو عصيت لهويت. فمسألة النجاة يوم القيامة ليست متعلقة بمذهب فقط، لابد أن كما يشير القرآن، يعني منطوق القرآن: الذين أحسنوا الذين آمنوا عملوا الصالحات وما إلى ذلك. سمحت شيخ، هذه يعني حالة الاستعلاء الديني التي كما أشرتم إليها والتي استنكرها القرآن على كل حالة استعلاء، يعني منطوق القرآن صح أن اليهود يعني مرت عنده، ولكن أنتم تجدون حتى في المذاهب الإسلامية، وتشيرون أنكم ستتحدثون عن هذا فيما بعد أو في حلقات لاحقة، يعني نجد أن حالة هذه الغرور انسحبت إلى الواقع الإسلامي بطريقة خطيرة جدا. فتجد أن بعض أتباع المذاهب كما تشيرون يقولون نحن يعني من هذا المذهب، فنحن لا نمر على النار إلا مرور الكرام، وأن يعني لا نريد أن نوغل في الحديث عن هذه المسألة، ولكن أريد أن أسألكم كيف تسللت يعني هذه المسألة التي يذمها القرآن عن اليهود، كيف تسللت إلى الواقع الإسلامي؟ لأن البعض دائما يحاول أن يقول دخلنا في الإسرائيليات، أن الإسرائيليات هي التي أثرت على طريقة التزام النص الإسلامي.
بداية أنا طبعا أريد أن أقول لا شك أن هناك حقيقة، نحن لا نريد أن نميع الحقيقة ونقول أن الحقيقة ضائعة وأنه كن ما شئت، لا، نحن أشخاص نحترم ديننا ونحترم التزامنا بهذا الدين، ونعتقد أنه الدين الصائب وإلا لما التزمنا به، ونحترم انتماءنا أيضا للإسلام في خط أهل البيت عليهم السلام وإلا لما التزمنا بهذا الانتماء، ونعتقد أن هذا المذهب وهذا الدين يمتلك الحقيقة، ولهذا ندعو الآخرين، لكننا ندعو الآخرين إلى الحوار، ربما كان عندهم شيء يقدمونه لنا فنحن مستعدون للتقبل،
وربما دخل شيء على المذهب من خلال العقليات أو التقاليد، يعني ليس من له أصالة في المذهب.
نعم، ولكن في نفس الوقت نقول بأن موضوع أمر الجنة والنار يعني لا يوغل الإنسان فيه كثير، لأنه إحنا من خلال بعض الحوارات السابقة أشرنا إلى نقطة رئيسية، وهي أنه ليس كل إنسان كافر يعذب بالنار، وليس كل إنسان مسلم بمنجى عن عذاب النار إطلاقا، وذكرنا الأدلة والبراهين على ذلك. قد يكون الإنسان كافرا لكنه معذور، كما لو كان جاهلا قاصرا لم تصله الحجة، وقد يكون الإنسان مسلما لكنه غير معذور ويستحق المحاسبة يوم القيامة. فنعم، في الإجابة على سؤالكم عن السبب في هذه الادعاءات الفارغة بأنه نحن كلنا أتباع هذا المذهب كلهم إلى الجنة وأتباع المذاهب الأخرى كلهم إلى النار، هل قد تكون نشأت من بعض الأحاديث القلقة في سندها أو في دلالتها؟ ونحن تحدثنا عن حديث من هذه الأحاديث بشكل مفصل، وهو حديث الفرقة الناجية، وفندنا هذا الحديث سندا ودلالة، تعرضنا إلى ذلك بشكل مفصل، وانطلاقا من ذلك فنحن نقول أنه أحيانا الفهم الخاطئ لبعض الأحاديث، الاستسلام الانقياد الأعمى مع بعض الروايات مع عدم التدقيق في أسانيدها هو الذي يقود إلى أمثال هذا التخبط وهذه الفوضوية وهذه الادعاءات الفارغة والكبيرة بموضوع الجنة والنار.
نعم سمحت شيخ، يعني تبقى مسألة يعني إذا أمكن التوقف عندها، يعني وهي أن الاستهانة بالآخرين يعني قد تقود استهانة بالآخرين حتى على المستوى الديني، قد تقود إلى استهانة بالناس بشكل عام، يعني أنتم تشيرون إلى أن البعض يعتقد بأنه في حال كان في مذهب معين ضمن رؤية معينة، حتى قد لا تختص بمذهب سمحت شيخ، يمكن رؤية في داخل مذهب معين، ولكن حتى يحتقرون من هم داخل المذهب ربما، أن هذه الاستهانة هذا الاستعلاء ألا يقود إلى الاستهانة بالناس كل الناس؟ يعني
لا إشكال أنه يعني من أمور المترتبة على الغرور الديني، وأحد سلبيات ظاهرة وحالة الغرور الديني، أنه يقود إلى الاستهانة بالآخر وإلى استباحة الآخر، مش بس الاستهانة به، ربما استباحة الآخر. نحن لا ننكر على صاحب العقيدة وعلى صاحب القناعة أن يعتز بعقيدته، أن يدافع عنها، أن يتمسك بها، لكن ما ننكره هو أن يتحول هذا الاعتزاز إلى اغترار. فرق بين الاعتزاز والاغترار، أن تعتز بعقيدتك من حقك، أما أن تغتر بدينك وبحيث يعني يتحول هذا الاغترار إلى نوع من تضخم الشخصية وتورمها دون محتوى.
يعني كأنكم تفرقون بين الالتزام والتعصب.
نعم.
التعصب الذي قد يجنح.
يعني. هذا التعصب، هذا الاغترار الذي بدينه بحيث يتملك الغرور هذا الإنسان ويدفعه إلى الاستهانة بالآخرين. الاعتزاز بالعقيدة لا يقود إلى الاستهانة بالآخرين، لكن الغرور يقود إلى الاستهانة بالآخرين، بل كما قلت ليس فقط إلى الاستهانة بهم، بل ربما إلى استباحة دمائهم وأعراضهم وأموالهم. وهذا ما أشار له القرآن الكريم عندما حدثنا عن اليهود وفرق بينهم وبين المسيحيين، وبين أن المسيحي أقرب إلى المسلم من اليهودي. لماذا؟ لأن المسيحي إذا ائتمنته على قنطار من المال فإنه يؤديه إليك، أما اليهودي إذا ائتمنته على دينار فإنه لا يؤديه إليك. لماذا؟ إلا ما دمت عليه قائما. ماشي، بس شو عللت الآية؟ ذلك أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. يعني غرورهم الديني أدى بهم إلى أن يستبيحوا أعراض الناس وأموال الناس، أنه أموال هؤلاء لا حرج علينا. أقرأ الآية بنصها، يقول تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إذن شوف هون حالة الغرور الديني اللي موجودة عند اليهود إلى ماذا قادت؟ إلى الاستهانة. وهذا ما نراه على أرض الواقع، أنه ترى الأحبار عند اليهود، هذا الحاخام الأكبر، كيف يتعامل مع المسلم؟ حشرات أحيانا يعبر عنه.
يوسف
نعم أحيانا يعبر عنهم خنازير. هذه الغرور، حالة الغرور، يمكن العلمانيين في الدولة العبرية كما يسمونها أو في إسرائيل
ما يعبرون
أكثر تأدبا في الخطاب السياسي من رجال الدين. لماذا؟ لأن رجال الدين تتملكهم هذه الحالة، حالة الغرور الديني، وعندما تتملكهم هذه الحالة فهم يفتون بإباحة دماء الآخرين وأموال الآخرين، كما نطقت الآية الشريفة بذلك كما قرأنا.
سمعت شيخ، ولكن يعني دعني أعود إلى، إذا صح التعبير، للسؤال السابق. هذه الاستباحة للآخرين، هذه الاستهانة بالآخرين، نحن نجدها للأسف، للأسف أقول، في الوسط الإسلامي. يعني تجد بعض المسلمين الذين يسافرون إلى الغرب مثلا، وتجد أن التعليق من الغرب عليهم كيف تقومون بذلك ودينكم لا يمنعكم من ذلك. هذا الخلق الذي استنكره القرآن على اليهود الذين قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، البعض يحاول في الوسط الإسلامي أن يستبيح أموال الآخرين تحت هذا العنوان، أنهم كفر وأنهم ليسوا بمسلمين. يعني أليس هذا مرض امتد إلى واقعنا ويعني أصبح ينهش في طريقة استلهامنا للدين؟
نحن نستوحي من الآية الشريفة التي ذمت اليهود لأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، نستوحي منها قاعدة إسلامية تؤسس لرفض هذا المنطق، منطق استباحة الآخرين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. إذا كان الإسلام يذم اليهود لأنهم يقولون ليس علينا في الأميين سبيل،
فكيف بالمسلمين؟
فبالمسلمين أولى أن يتأدبوا بهذا الأدب القرآني. ولذلك هذه الفتاوى ليست إسلامية التي تبيح دماء وأعراض وأموال الغربيين أينما كانوا، هذه ليست فتاوى من الإسلام في شيء. عندما يكون هذا الشخص غربيا أو شرقيا، عندما يكون محاربا لك معاديا لك، الحرب لها قوانينها، في الحرب تستباح الدماء على ضوابط أخلاقية ربما تحدثنا عنها.
نعم.
فإذا استبيحت الدماء فبالأولى أن الأموال ما إلها قيمة. لكن في حالة الأمن، في حالة الدخول إلى هذه البلدان، أو إذا دخل المسلم إليها لاجئا وأخذ فيزا وقد وقع، وعندما يأخذ تأشيرة الدخول إلى تلك البلد وقع على احترام قانونها، والمسلمون والمؤمنون عند شروطهم وعند عقودهم، أو حصل العكس، إذا جاء أحد الغربيين إلى بلادنا أيضا هذا مستأمن، لا بد من أن يحفظ، ولا يجوز الاعتداء على مال الشخص الذي يكون مستأمنا في بلاد المسلمين من قبل السلطة التي أعطته التأشيرة. بل نحن قرأنا فيما مضى أنه حتى لو كانت الحرب حاصلة مع بعض الأشخاص وإجا شخص طلب الأمان فإنه يعطى الأمان من أدنى المسلمين، يسعى بذمتهم أدناهم كما ورد في الحديث الشريف. ولذلك نعم أنا أوافق على أن الغرور الديني الذي أدى إلى هذا النوع من الاستباحة بالآخر امتد وامتد بقوة إلى داخل المسلمين وإلى داخل الفرق الإسلامية التكفيرية التي ترى أنها الحق وغيرها الباطل، حتى ما نراه الآن في بعض الأحيان أنه إذا بعض الأشخاص الذين ينتمون ربما إلى نفس التيار، إذا صح التعبير نسميه التيار التكفيري، إذا خالف في رأي ترى أن الآخرين يهاجمونه. يعني هؤلاء المنطق التكفيري هو منطق عدائي يعادي كل من يخالفه الرأي، وربما يكون الغرور يفعل فعله ويؤدي إلى هذا الأمر. ونحن فيما سلف ربما قرأنا رواية عن الإمام زين العابدين تدعونا إلى أن لا نغتر، وهذا ما نذكر به جميع المؤمنين وجميع المسلمين وجميع الناس، أن لا تغتر بظاهر الإنسان، لأن بعض الناس يعني يكونون من الذين خسروا الدنيا والآخرة، بعضهم يترك الدنيا للدنيا كما جاء في كلمة الإمام زين العابدين عليه السلام، حتى إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فهو يخبط خبط عشواء يقوده أول باطل إلى أبعد غايات الخسارة، ويمده ربه بعد طلبه لما لا يقدر عليه في طغيانه، فهو يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، لا يبالي بما فات من دينه إذا سلمت له رئاسته التي قد يتقي من أجلها. شوف التعبير، أنه قد يتقي لأجل هذا الموقع، لأجل الرئاسة، فأولئك الذين يعني شو يتقي، يتصنع التقى حتى يكون له موقع معين. فأولئك الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا مهينا.
نعم سمعت الشيخ، لا شك إن شاء الله لنا عودة إلى صفات التكفيريين ولكن في حلقات قادمة. أيها الإخوة، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى اللقاء في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.